كتاب الصيام. الصيام لغة هو الإمساك، خير صيام وخير غير صائمة تحت العداد وهو تعرف اللجمة، فهذا هو معناه. يعني إذا مثل إمساك الخيل عن علف اللجام هو تركها له، تركها له. كذلك الإمساك في اللغة هو الترك، أو الصيام في اللغة هو الإمساك، الإمساك عن كل شيء إلى الكلام والطعام. وجاء في الشرع في أشياء مخصوصة، وهو كما سبق ركن من أركان الإسلام كما ثبت في ذلك أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع العلماء على وجوبه بشروط بينوها كغيره من واجبات الشرع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمس وصحه ابن خزيمة وابن حبان. وهذا الخبر خبر صحيح في حديث عمار بن ياسر، وقبله حديث ابن هريرة لا تقدم رمضان، هذا يبين أنه لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، يعني لا يجوز أن يصام يوم 29 يوم 30 ولا يوم 29، فلا يتقدم بصوم يوم ولا يومين. قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، فمن كان يصوم قبل ذلك أو من عادة مثلا يصوم الاثنين أو الخميس أو من عادته أن يصوم أيام معينة مثلا، أو يصوم مثلا كان يصوم هذا الشهر من أوله صام شعبان من أوله وواصل صيامه، فهذا لا بأس، فهو مستثنى، لأن القصد من النهي هو ألا يزيد في الشهر ما ليس منه. فإذا تقدم رمضان بيوم أو يومين بغير سبب دخل عليه الشيطان، وربما دخل عليه من جهة أنه يحتاط لرمضان وأنه يدخل في رمضان ما ليس منه، ولهذا كان هذا الخبر دليلا على منع صوم يوم شك. من صام الذي اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فالخبر الصحيح دليل على ذلك، وأنه لا يجوز صوم يوم الشك، لأن من صام يوم الشك فقد تقدم رمضان بصوم يوم. والحديث الذي بعده الصريح في ذلك أنه لا يجوز صوم يوم الشك، ويوم الشك هو ليلة 30 من شعبان إذا كانت السماء مغيمة فيها غيم ولا ندري هل هل الهلال أم لم يهل. الصواب أنه لا واختلف العلماء في هذا، فهو إما مكروه أو محرم، وظاهر النصوص التحريم. ففي حديث عمار فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ودليل منعها هذه الأدلة. ثم أيضا الأصل بقاء شهر شعبان، واليقين أنه من شهر شعبان، ولا نقول إن هذا من رمضان إلا بدليل، ولا يقال إن هنا احتياط الاحتياط، نقول احتياط وإن كان مشروع، والاحتياط ليس بواجب ولا محرم. الاحتياط على الصحيح ليس بواجب ولا محرم، فإنه قد يكون مطلوبا مشروعا وقد يكون محرما. فالاحتياط المطلوب المشروع هو الاحتياط الذي يجمع بين الأقوال وفيه أخذ بجميع الأدلة، والاحتياط المحرم الذي يكون موافقة لقول ساقط بأخذ بحديث لا يصح أو يلزم من ترك بعض الأدلة. فأما الاحتياط المشروع هو الذي يكون أخذا بجميع الأدلة، فلهذا لا نقول بلزوم الطعام في هذه المسألة. احتياط الاحتياط بصوم يوم 30 ليلة الشك هذا في الحقيقة يلزم منه إدخال يوم من غير رمضان، واحتياط وإدخال وزيادة يوم ليس مشروع، واستدراك على الشارع، فلهذا كان محرما بالنهي عنه، وإخبار أنه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والصحابي لا يقول مثل هذه العبارة إلا وأنه قد تحقق أنه قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا في حكم المرفوع. هذا في الصوم قبله بيوم أو يومين. جاء في حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان، رواه الخمسة ولا بأس به وإسناده لا جيد. وفيه دلالة على النهي بعد انتصاف شعبان، وهذا فيه النهي قبل رمضان بصوم يوم أو يومين. فقال جمع من العلم إنه يحرم قبله بيوم أو يومين، وقبله بأكثر من يوم أو يومين، ثلاثة أيام أو خمسة أيام يكره، لأن مفهوم هذا الخبر أن ما سواه لا بأس به. جاء ذاك الخبر إذا انتصر فلا تصوم، يجمع بين الدليلين بحمل قول لا تصوموا على الكراهة بدلالة الجواز المفهوم من قوله لا تقدموا، لا تقدموا من باب. ولهذا نقول لأن الاحتياط أو توهم الاحتياط بعد النصف، بعد النصف قبل وصول رمضان ضعيف من جهة أنه رمضان حتى من بقي عليه نحو نصف الشهر، ويقرب تلبيس الشيطان كلما كان قريبا من الشهر. إذا كان قريبا جدا لم يبقى إلا يوم ويومين فربما زعم أنه يحتاط للشرع فلا يجوز. أما إذا بعد فلا في قضية أنه يحتاط لهذا الشهر، فيكون مكروها جمعا بين الأدلة. وبالجملة لا يصام بعد النصف من شعبان، هذا هو ظاهر النصوص. وقد يقال إن هذا ما أخبر بالنهي عن صوم يومين ثم قد أخبر ثم أخبر بالنهي عن انتصاف من شعبان، لكن الجمع الأول ماشي على القاعدة في جمع بين الدليلين عند اختلافهما أو تعارضهما. أما إذا صام قبل النصف فلا بأس. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان، في حديث عائشة كان يصوم شعبان كله في البخاري، وعند مسلم يصومه إلا قليلا، وهو لم يصومه كله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت عائشة في الصحيح صحيح مسلم ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كامل قط إلا رمضان. وهذا يوضح الحديث عن أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان برمضان، يعني أنه كان يصوم أغلبه وأكثره. والعرب يطلقون يقولون قمت الليل كله، مشيت مثلا قمت الليل كله، أو شرت الطريق، أو مثلا صمت الشهر كله، أو ما أشبه ذلك، ويريدون الأغلب والأكثر. وهذه طريقة معروفة عند العرب. ومنه أيضا ما نقلت عائشة أنه صام شعبان كله، هذا لو لم تأتي روايات تبين أنه لم يصم إلا بعض عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه لا يجوز تقدم بصوم يوم ولا يومين، وقبل ذلك يكون مكروه كراهة تنزيل دلالة الخبر عن أبي هريرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا عدة 30، وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. وهذه أيضا روايات واضحة المصنف رحمه الله في أنه لا يصام رمضان حتى إلا بأمرين، إما برؤية هلاله أو بإكمال عدة، لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان، فأكملوا في الرواية الثانية فأكملوا العدة 30، في الرواية الأخرى فأكملوا عدة شعبان 30. هذه رواية صريحة في أنه لا يصام حتى نكمل 30 يوما إذا لم نرى الهلال. قال لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، كله لا في الصيام ولا في الفطر، فيجب إكمال العدة. فإذا كان قد ثبت دخول شهر شعبان، نكمل العدة 30 يوم إذا لم إلا أن نرى الهلال ليلة 30، ففي هذه الحالة يكون ليلة الواحد ونصوم كما في هذه الأخبار. وفي هذا دلالة أيضا على تحريم صوم يوم الشك، هذه الأدلة واضحة، لا تصوموا حتى تروا، وقال فأكملوا عدة شعبان. فإذا كنتم عدة شعبان فليلة الشك شك على اسمها، فنحن على يقين من شعبان. فمن صام ليلة 30 صام يوم الشك وهو في الحقيقة مخالف للنهي في هذا الخبر، قال فأكملوا عدة شعبان 30، لا تصوموا حتى تروه أو تكملوا عدة، كلها روايات صريحة وواضحة صحيحة في أنه لا بد من إكمال عدة. وهذا كما سبق دليل على منع القول بصوم يوم الشك، كما هو قول لبعض أهل العلم الذين قالوا إما بوجوبه أو باستحبابه، وجنح بعضهم إلى أنه مباح، والأظهر هو منع صوم الشك حتى يتيقن دخول الشهر أو إكمال العدة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصحه ابن حبان وصحه الحاكم وابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة، وصحه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. الحديث الأول حديث جيد، رفعه ثقة مروان محمد الطاطري وهو ثقة. والحديث الثاني حديث ابن عباس مرية سماك عن عثمة سماك بن حرب، ورجح إرساله. ورواية سماك عن عثمة فيها ضعف، لكن يشهد لحديث ابن عمر الذي قبله. وفي هذا الخبر دليل، لأن سهر رمضان يثبت بدخول واحد، يثبت دخوله برؤية واحد، لأنه عليه السلام أمر الناس أن يصوموا في حديث ابن عمر. وفي حديث الأعرابي سأل قال أشهد أن لا إله إلا الله فدن محمد رسول الله، فصام وأمر الناس أن يصوموا. فشهر رمضان يثبت دخوله بشهادة مكلف، رجل أو امرأة أو مملوك، يثبت لأنه خبر ديني شرعي لا يشترط له العدد في مثل هذا، لا يشترط له العدد، فيكفي من جميع المكلفين. فإذا ثبتت عدالته فإنه يثبت الشهر بدخوله إذا تحقق رؤيته. أما إذا شك أو حصل عنده تردد أو أنه رأى الهلال لكن لم يخبر بذلك أو ردت شهادته، فلا يثبت بشيء من ذلك دخوله ولا غيره. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يضيق الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقته، وصحه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني لا صيام لمن لم يضيقه من الليل. وخبر حفصة اختلف في رفعه وقت، رجح بعضهم وقت كما ذكر المصنف رحمه الله، والأظهر أنه مرفوع، لأنه من رواية عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حجر أنصاري، هو ثقة في قصر رفع، ومن رفع يقبل إذا كان ثقة. والرواية الثانية لا صيام لمن لم يفرغه من الليل، أخرجها ابن ماجه أيضا بإسناد جيد. وهذا دليل على أنه يجب النية لصوم الفرض، أنها تجب النية لصوم الفرض لخصوص هذا الدليل. لا صيام لمن لم يجمع الصيام الليل فلا صيام له. الإجماع هو العزم، يعزم على الصيام وينوي هذا في صوم الفرض، صوم رمضان أو صوم النذر أو صوم الكفارة، فهذا لا بد من النية. ويكفي في هذا قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، لأنه عمل واجب فيجب فيه النية. وهكذا أيضا سائر في سائر الأعمال والعبادات الواجبة لا تصلح صورتها إلا بالنية، وإلا مجرد صورة إذا دخل فيها بغير نية. فكذلك من الصلاة المفروضة لا بد أن يرى أن هذه الصلاة مفروضة، بل لا بد من خصوص النية لصلاة الظهر أو العصر أو غيرها. وهكذا سائر العبادات مثل الزكاة ينوي أنها هي الزكاة المفروضة، فلو أخرجها بغير نية أو بغير نية الزكاة فلا تجزئه عن الزكاة. وكذلك أيضا الصوم. وأما صوم النفل فكما سيأتي أنه لا تشترط له النية. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقال فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرني فقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. حديث عائشة رضي الله عنها واضح لأنه عليه الصلاة والسلام أصبح صائما في حالتين، مرة أصبح صائما ومرة أصبح مفطرا، وهذا واضح برواية مسلم التي يطول برواية مسلم مطولة أنه أصبح صائما ومرة أصبح مفطرا. ثم فقال سأل عنه مرة فقال عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. جاء يسأل عن طعام عليه الصلاة والسلام، فلما لم يجد في بيته قال إني لم يجد في بيتي عليه الصلاة والسلام. وهذا ربما عرض له أحيانا، ربما لم يجد في بيته شيء عليه الصلاة والسلام، كما في الخبر المشهور أنه ربما مر الشهر والشهران ولم توقد في بيته عليه الصلاة والسلام النار من قلة الطعام. وفي هذا أنه لم يجد شيئا فقال إني إذا صائم، هذا إذا هنا الاستقبال يعني إنشاء النية، واضح أنه نوى الصوم من النهار، وهذا يشمل ما أول النهار وآخر النهار ولو بعد الزوال ولو بعد العصر. والصحيح أنه يصح الصوم النفل إذا لم تقارن نيته غروب الشمس، فيجوز ولو لم يصوم إلا لحظات. ولو إنسان أصبح لم يأكل شيئا من الطعام، أصبح لم يأكل شيئا ولا نوى الصوم، ثم نوى قبل غروب الشمس بعشر دقائق أو خمس دقائق، فإنه يصح صومه. لكن هل نيته، هل أجره يكون من أول النهار أو من نيته، موضع خلاف. بعضهم قال تنسحب النية على أول النهار، وقيل إنه لا تكون إلا من حين النية، وهذا أقرب، لأنه إنما الأعمال بالنيات. فمن رحمة الله عز وجل إنه سهل في أمر التطوع فصح الصوم فكان صائما، فهو صائم من أول النهار إلى آخر، لكن الأجر بحسب نيته، أنه من ذلك الوقت، من وسط النهار يكون وسط النهار، من آخر النهار من آخر النهار، وهكذا. وهذه قاعدة في قاعدة الشرع في التطوعات، تكون أخف وأيسر من الواجبات. فأنت ترى أن الصلاة من النافلة يجوز قائم بل يجوز مضطجعا كما صح بذلك الخبر، وهكذا صدقة التطوع. صدقة التطوع ليس لا يشرطها ما يشرط الزكاة، وهكذا الصوم صوم التطوع أيضا مثله، فهو مخفف، فتجزئ النية فيه ولو كان بعد طلوع الفجر. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: احب عبادي الي اعجلهم فطرا. حديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير، هذا في الصحيحين. عند احمد زياده: اخر السحور، واخر السحور. وعند ابي داود: لا يزال هذا الدين قائما ما لم تؤخر الفطر حتى تستبك النجوم. حديث أبي هريرة الذي بعده: أحب عبادي إلي أعجله فطرا، في سند ضعف من طريق قرطة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري، وله مناكير، لكن هذا الخبر شواهده كثيرة. ومن حديث ابن عباس عند أبي داود الطيالسي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا، نؤخر سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا. يدل على أنه مستحب. وثبت في صحيح مسلم حديث عائشة أنها قيل لها في رجلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: رجل يعجل الفطرة ويعجل الصلاة، ورجل يؤخر الفطرة ويؤخر الصلاة. قالت: من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ قالوا: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا كان يفطر أو يفعل عليه الصلاة والسلام. فالسنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، ولم يكن بين فطره عليه الصلاة والسلام ودخوله السحور ودخوله الصلاة إلا قدر نحو 50 آية، كما في الخبر الصحيحين عن زيد بن ثابت حينما سأل أنس بن مالك رضي الله عنه. فهذا هو السنة، فيعجل الفطر ولو أكل شيئا يسيرا، ثم بعد ذلك لا إلى الصلاة يأخذ بقدر ما يسد جوعته ونهمته ويؤخر السحور. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند حديث عمرو بن عاص عند مسلم أنه قال أنه عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني وجبة السحور. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدع السحور ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء، عند أحمد. وجاء في أخبار عدة منها عدة حديث عرباض بن سيارح أن السحور هو الغذاء المبارك أو الغداء المبارك، ففيه بركة. وقالوا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. هذا هو معنى ما سبق، أن في السحور بركة وهو الغذاء المبارك. تسحروا فإن في السحور بركة. السحور بالفتح هو ما يتسحر به، وبالضم هو المصدر، يعني الفعل، نفس الفعل يقال له السحور. السحور بالفتح هو نفس الأكل، نفس الطعام. والحديث قيل إنه السحور أو السحور، لكن المراد الله أعلم نفس الطعام. والحديث قيل إنه السحور أو السحور، لكن المراد الله أعلم نفس الطعام. وهو تجتمع البركة بالفعل وبنفس المأكول، نفس الفعل وهو نفس الرفع ونفس الأخذ ونفس الأكل المأخوذ. يعني الأخذ والمأخوذ، الأخذ هو السحور والمأخوذ هو السحور وهو الأكل. تسحروا فإن في السحور بركة، فهو يقوي البدن ويكون عونا على الصيام، وهو الذي ثبت بسنته الفعلية وبسنة القولية عليه الصلاة والسلام، فلا يدعه ولو بشيء يسير. وعن سلمان بن عامر الضبي، في بعض النسخ سليمان هو سلمان رضي الله عنه، قالوا عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة، وصحه ابن خزيمة وابن حبان. وفي هذا الأمر بالإفطار على تمر، إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، وهو من طريق الرباب بنت سليع، قال في التقريب إنها مقبولة. ويشهد لحديث أنس عند الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. وهذا فيه زيادة على حديث سلمان الضبي، زيادة الرطب. السنة أن يكون التمر رطبا، فإن لم يجد تمرا رطبا لا بأس أن يأكل تمرا يابسا، فإن لم يجد تمرا يابسا فالماء. لكن هل تقوم من الحلويات مقام التمر ويقال أنها تغني؟ قد يقال من جهة أن المقصود من التمر من جهة ما فيه من الحلاوة، وأنه يقوي البصر ويأتي إلى المعدة وهي ربما كانت خالية، فدخوله يكون من أحسن ما يكون، وهو سهل في دخوله وفي استساغته وفي بقائه. فبعضها كثير من العلم، وبعضهم قالوا إن أنواع الحلويات التي تكون في هذه الحلاوة حكم حكم التمر، وقد تكون من باب لحن الخطاب أو فحوى الخطاب. إذا كانت حلاوتها شد من حلاوة التمر كانت من باب فحوى الخطاب أنها أولى، أو من باب لحن الخطاب إما يكون مساويا في حلاوته للتمر. وبالجملة الأفضل هو التمر، الأفضل هو التمر هو الرطب، ثم يليه التمر، يليه التمر. فإن لم يجده وأكل وأكل ما يكون فيه شيء من الحلاوة، من جهة أنه كما ذكر كثير من العلم أن له تأثير في خاصة في أول دخوله لما فيه من الحلاوة، وحاجة في البدن إلى شيء مما فقده فيقوي بدنه وخاصة لبصره، فلا بأس به. ثم والماء كذلك، والماء كذلك. فهكذا جاءت السنة عنه عليه الصلاة والسلام، والمعنى إذا عقل وظهر لا بأس من الإلحاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، فالمنكي لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. الوصال جاء من عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث عائشة ومن حديث أنس ومن حديث أبي هريرة كما هنا، فهو متواتر في النهي عن الوصال. والوصال هو مواصلة الصوم بعد الفطر، بعد دخول وقت الفطر، إما إلى الفجر أو مواصلة يوم ثاني. واختلف العلماء هل هو محرم أو مكروه، وظاهر النصوص هو المنع والتحريم. وجاء ما يدل على جواز حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا يدل على أن المواصلة إلى السحر لا بأس بها، وإن كانت خلاف السنة من جهة أنهم لما أصروا فدل على أنه لا بأس، والسنة هو المبادرة إلى الفطر. أما المواصلة في يوم ثاني فظاهر النصوص هو المنع، فيجمع بين النصوص بأنه يجوز إلى السحر. وفي اللفظ الآخر: من وضح إلى وضح، يعني إلى من فجر اليوم إلى فجر اليوم الثاني. وما سوى ذلك فظاهر النصوص هو المنع. ولهذا لما أنهم أبوا من جهة أنهم رأوه يواصل، وكأنه والله أعلم وقع في نفوسه أن نهيه عن نهي أنه أن نهيه له عن الوصال من أجل الرفق به، وهم أرادوا أن يأخذوا بالشديدة والعزيمة فواصلوا. فلما أبوا أن ينتهوا أراد أن يعلمهم ذلك، وأن يواصل حتى يدركوا أنهم ربما شق عليهم ولا يستطيعون، فواصل بهم يوما ويومين، وقال: لو تأخر الهلال لا واصلت بكم، لأن الهلال في تلك الليلة أهل ليلة الثلاثين، فالمنكل لهم يعني الذي يعاقبه بدلال على العقوبة بمثل هذا كما فعل عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه يجوز إلى سحر وما سوى ذلك فهو لا يجوز. وجاء عن بعض السلف أنهم واصلوا أياما، وجاء عن عبد الله بن الزبير أنه ربما واصل 15 يوما رضي الله عنه ورحمه. فالأظهر والله أنه لم تبلغ السنة، أو أنه بلغته فتأولها كما تأول الصحابة رضي الله عنه حينما نهاهم. وبالجمل أول السنة إذا جاءت فإنه يحتج على من خالفها، ومن خالفها يتأول له إذا كان من أهل العلم والفضل، يتأول له إما أنه لم تبلغه أو بلغته فتأولها أو غير ذلك من أعذار في هذا الباب. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هذا اللفظ في البخاري موجود في هذا، لكن كلمة الجهل ليس لم يذكرها البخاري رحمه الله في كتاب الصوم، إنما ذكرها في كتاب الأدب، وكأنه والله أعلم لم يذكرها في كتاب الصوم، لأنه في كتاب الأدب ذكره وكأن إسناده عنده ليس مستقيم، قال أفهمني رجل إسناده، لهذا لم يذكرها باب الصوم. والله أعلم من جهة لعله تردد في سندها أو أنه لأجل هذا. وهذا اللفظ ما سبق ذكره البخاري في كتاب الأدب ولم يذكره في كتاب الصوم. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به. الزور هو الكذب، يقول الكذب ويعمل بالكذب، وبمقتضاه فلا يجوز له بالصوم وغير الصوم. والجهل هو السفه، الجهل هو السفه بالفعل من الطيشان وغيره، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والله سبحانه وتعالى أمر عبده بالصيام، وأن يكون صيامه صياما سالما من هذه المكدرات، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لأنه لا أجر له. الظاهر والله أعلم أنه من جهة أنه إذا قام هذا الصيام فإنه يسقط من جهة براءة الذمة. وقال بعض العلم إنه إذا اغتاب ووقع في مثل هذا فإن صومه يبطل، والأظهر أنه لا يبطل، ولهذا لم يخبر بطلانه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر قال: ليس له من شيء إلا الجوع والعطش، فأخبر أنه صائم لكن الصيام ناقص وقاصر. والزور والجهل محرم على كل حال، وفي حال الصوم أشد. وإذا كان الإنسان هو صائم لا يدع قول الزور والعمل به، فكيف حاله هو غير صائم؟ لا شك أن إقدامه على هذه الأمور أشد، يعني يبين أنه ليس عنده يقين ولا إيمان يحجزه عن هذه المحرمات، خاصة في هذه حال الشره وحال الصوم. فوقوعه في مثلها في غير حال الصوم ربما كان عنده أسهل، لأنه ليس في عبادة يحجزه عن مثل هذه الأمور المحرمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله وصائم ويباشره وصائم، وكان أملككم لإربه متفق عليه. واللفظ المسلم. وزاد في رواية: في رمضان كان يقبل وصائم عليه الصلاة والسلام. دل على لا بأس به في حال الصيام. وفرق بعض أهل العلم بين السيف والساد، وقيل بجوازه، وهو الأظهر من جهة أنه جائز على العموم. وفي حديث من حديث آخر أنه عليه أنه سأله ذاك الشاب عمرو بن سلمة، أو لما قال له سأله عن التقبيل وكان شابا، فقال أخبر أنه يقبل وهو صائم، ولم ينهى عن التقبيل عليه الصلاة والسلام، لم ينهه عن التقبيل، فدل على أنه لا بأس به في حق الصائم إلا إذا خشي وغلب على ظنه وقوع محذور، فلا يجوز له من جهة أنه سبب إلى أمر محرم. فقد كان أملككم لإربه أو لعربه، على اختلاف الربطين، لعربه لحادثه ولإربه يعني لعضوه. وهذا من كلام عائشة رضي الله عنها، وإلا هو فعله دليل على أنه لا بأس به. ولهذا جاء في الرواية الأخرى في رمضان ولم يقل لا هذا خاص به أو لا تقتدوا به في مثله، هذا دل على أنه من حيث الجملة لا بأس به. وجاء في حديث عمر عند أبي داود أنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله هششت قبلت وأنا فعلت أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قال: لا بأس. قال: فمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، من جهة أن المضمرة كما أنها لا تفسد الصوم فهي مقدمة لدخول الماء إلى الجوف، فكذلك التقبيل قد يكون مقدمة لما بعده، فإذا كان مأمور الشر فلا بأس بذلك، لكن قد يكون في قوله أرأيت لو تمضمض أنه إشارة، والله قد يكون الله أعلم أنه إشارة أن عدم المبالغة في مثل هذا، لأن الصائم لا يبالغ المضمضة كما لا يبالغ الاستنشاق خشية أن ينزل إلى جوفه شيء، كذلك هو لا ينبغي له المبالغة في مثل هذا، لأنه يؤول إلى قد يؤول إلى أمر محرم فيفسد الصوم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلى الترمذي وصححه أحمد بن خزيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه، رواه الدارقطني وقواه. حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم جاء له شواهد عدة، حديث جيد من حديث رافع، شاهده حديث رافع بن خديج وحديث ثوبان وحديث بلال وحديث أسامة وعائشة وحديث كثيرة في هذا الباب ما هي متواترة عند بعض من العلم تبلغ نحو 14 حديثا أو أكثر، وكثير منها جيد الإسناد، دلالة على أنه يفطر الحاجم والمحجوم، هذا هو لفظه، وهو قول أحمد الإمام أحمد، هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، واستدلوا بحديث أنس بن مالك الذي ذكره المصنف رحمه الله، وفيه أنه رخص في الحجامة، وهذا الخبر قواه الدارقطني رحمه الله ورجاله رجال البخاري، وله شاهد بإسناد صحيح من حديث أنس من حديث أبي سعيد عند النسائي، والدارقطني أيضا أنه عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة وأنها نسخت، وله شاهد آخر من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المواصلة والحجامة ولم يحرمهما، فجاء في ذكر الحجامة إبقاء على أصحابه أنه لم يحرمها. وجاء في حديث أنس ابن مالك عند البخاري أنه قيل له أتكرهون الحجامة للصائم، قال لا إلا من أجل الضعف. هذه الأخبار متفقة على أن الحجامة منسوخة، فعلى هذا إما أن يقال إنها منسوخة بهذه الأخبار، أو يجمع أيضا بهذه الأخبار وبوجه آخر بما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أن الحجامة مكروهة للصائم من جهة أنها تضعف البدن، قال إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. ولهذا من علم أنه إذا احتجم فإنه يضعف، وضعفه قد يؤدي به إلى المرض، ومرضه يؤدي إلى الفطر فيحرم، كما سبق أيضا في القاعدة فيما يؤول إلى أمر محرم بشيء قريب إليه فإنه يحرم. والأقرب هو قول الجمهور من جهة أنها لا ليست مفطرة، لكن هي قريب كما قال أنس رضي الله عنه أنها مكروهة، لأن الحجامة في الغالب تضعف وقد تسبب دوخة أو دوران من الجسم، وهو أنه الحاجم يضع القارورة على الموضع الذي يريد أن يحجمه فيمص القارورة، فيمص الهواء، والهواء يمص ما في البدن، ولقد أفطر الحاجم، الحاجم والمحجوم، المحجوم واضح، لكن قد يسكن الحاجم، قد يقول الإنسان الحاجم كيف يسكن؟ المحجوم واضح، لكن الحاجم والله أعلم، كما قال علامة القيم رحمه الله غيره أنه أن الحاجم يضع فمه في القارورة أو الآلة التي يمص بها الهواء، والهواء يمص الدم من البدن، فربما مع مص الهواء نزل أو صعد إلى جوفه قطرة أو قطرات من الدم بدون أن يشعر. والقاعدة أن الشيء إذا كان مظنة لشيء جعل له حكمه ولو لم يكن حقيقة، فإننا نقول قد يمص دم وقد لا يمص دم، فنجعله بحكم مص الدم فيفطر على هذا الخبر. مثله النوم، النوم ينقض الوضوء، النوم ينقض، لكن لماذا ينقض؟ لأنه مظنة للحدث، فلما كان النوم مظنة للحدث نقض الوضوء، وقد لا يحدث النائم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية حديث علي رضي الله عنه بمعنى حديث علي: العينان وساء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوتاء. فليبين أنه لو نام مثلا متمثلا من نومه وغلب على ظنه عدم الحدث فزالت المظنة هنا وعلم عدم وجود مظنة الحدث الذي مظنته النوم فلا يحدث بذلك ونومه لا يكون حدثا بهذا. هكذا أيضا مسألة المحجوب مسألة الحاجب. وعلى هذا نقول إنه كما ذهب إلى الجمهور أن الحجامة لا تفطر لهذه الأخبار في هذا الباب. ويلحق بالحجامة أيضا جميع ما يكون في إخراج الدم بأي طريقة أخرج الدم، يعني ليس المقصود الله أعلم هو مجرد الحجامة، المقصود هو إخراج الدم بأي شيء سواء كان بالفصل أو بالشرب أو بإخراج الدم بالوسائل الحديثة. بل ربما كان إخراج الدم بهذه الوسائل أشد لأنه يخرج الدم الكثير والدم النافع، فلهذا يكون في حق الصائم لا بأس به إلا إذا كان يريده ضعفا في البدن فإنه يكون مكروها، فإذا آل به إلى الفطر يكون محرما، كما جاء عن أنس رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقالت الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. وهنا هو الحديث ضعيف كما ذكر المصنف رحمه الله، وجاء أيضا من حديث آخر عند الترمذي في أنه سأله رجل عن استحال للصائم فأذن له في الاستحال، وجاء في حديث وهو ضعيف أيضا، وجاء في حديث عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإثم المروح وقال ليتقه الصائم، وهذه الأخبار كلها ضعيفة في النهي عنها والأمر باتقائه أو في الإذن به، كلها ضعيفة لا تثبت. والأصل براءة الذمة وأن الكحل لا شيء فيه، ولأنه يكون في العين والعين ليست منفذا إلى الجوف، فعلى هذا نقول إنه لا بأس به. وأيضا أشير مسألة الحجامة أنها قد يقال مثلا كيف تكون الحجامة فطرة وهي شيء خارج من البدن، فيقال كما قال علامة القيم رحمه الله وغيره إن الصائم مأمور في حال صيامه ممنوع أن يدخل إلى جوفه ما يقوي بدنه ومنهي عن أن يخرج ما يضعف بدنه، فهو مأمور منهي أن يدخل إلى جوفه ما يقويه من الطعام والشراب فيفسده، ومنهي أن يخرج من بدنه ما يضعفه، فهو إن أمره بالصوم سبحانه وتعالى لكن لا يشرع له أن يسلك ما يكون سببا إلى أضعاف صومه، لأن المقصود هو الصوم وهو العبادة تعبد الله في الصوم ويبقى في حال صومه نشيطا فيؤدي العبادات، فما كان سببا لضعف البدن فهو منهي عنه، وما كان سببا إلى تقوية البدن مما هو مفطر وهو محرم. ولها إلا في الشيء الذي لا خيرة فيه أو لا حيلة فيه في دم النفاس والحيض فإنه يفطر الصائم يفسد الصوم، ولهذا هو خارج من البدن، لكن لما كان سببه إضعاف البدن لم يجتمع مع الصوم، لكن ليست هذه العلة فيقال إن الحجامة تفطر ولا، فهذا المعنى أخذ من جهة هذا المعنى في إخراج الدم للحيض من جهة من إخراج الدم بالحجامة من جهة تحريمه أو كراهته على حسب الحالين، مأخوذ من جهة أن دم النفاس ودم الحيض ربما كان سببه إضعاف البدن، قد يكون هذه العلة أو غيرها والله أعلم من هذه الجهة، فلهذا الصائم منهي عنه لكن هو مكروه له إذا كان يضعف بدنه ولا يؤول به إلى الضعف الشديد، وإذا كان يضعف ضعفا شديدا ويؤول به إلى المرض فإنه لا يجوز له كما هو قول جميع العلم والله أعلم. نقف على حديث
الله عليكم. هذا السؤال عن طريق الشبكة، يقول رجل غني إذا جاء رمضان قام بتوزيع زكاته في بيته وأكثر من يأتيه لا يعرفهم ولا يعرف حقيقتهم، فإذا قيل له في ذلك قال لا أطمئن حتى أوزعها بنفسي علما أن جزء منها يبعثها بنفسه للفقراء وجزاكم الله خير.
هذا طيب كون يوزع بنفسه، السنة يوزع بنفسه، هذه القاعدة في العبادات كلها، وقاعدة في العبادات أن يؤدي الإنسان يكلف العبادات نفسه، إلا مسألة الزكاة إذا طلبت منها وطلبها منه من له طلبها الإمام أو نائبه، فطلبها الإمام أو تدفع إلى عماله يدفعها، أما إذا تطلب منه فدفعها ووزع بنفسه هذا أفضل، يؤدي العبادة بنفسه، هذا هو السنة، ولا بأس أن يعطي الفقراء الذين يأتونه، وعليه إذا كان ظاهر الحاجة والفقر فيعطيهم، وإذا شك في أحدهم فأحوالهم ثلاثة، يعني واضح أن أحوال الناس ثلاثة في مثل هذه، وشخص واضح عليه علامة الفقر إما بأنه يعرفه أو بشهادة من يعرفه أو هناك علامة تدل عليه، فهذا له حق من الزكاة يعطى. وشخص شك في أمره ولا يدري، فظاهر حال الغنى أو ظاهر بدنه القوة، فيقول له كما قال عليه الصلاة والسلام يعظه ويبينه ويعطيه من الزكاة إذا طلبها. حال الآخر إذا علم غناه، إذا علم غناه فلا يجوز له يعطيه من الزكاة، أما إذا كان جاهلا فلا بأس أن يعطيه من الزكاة ولو فرض أنه غني وأنه غني وجهل حاله. فقد ثبت في صحيح البخاري أن رجل قال أصدق الليل بصدقة فتصدق على غني، ثم قال فحدث الناس صدق على غني، وفي الليلة الثانية تصدق على سارق، والليلة الثالثة صدق على زانية، فقال اللهم لك الحمد على غني وعلى سارق وعلى زانية فأتي. فقيل أما الغني فلعله يعتذر فيتصدق، وأما السارق فلعله يعتذر فيكف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تتعظ وتكف عن زناها. فإذا احتار في مثل هذا وسأل عند الشك كان هو الأولى.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سؤال آخر في الشبكة يقول: ذكرتم بالأمس أحسن الله إليكم أنه يمكن إعطاء ما يرجى إسلامهم من الزكاة واستغلال هذا المصرف من مصارف الزكاة في بلاد الغرب، وأريد من فضلكم بعض الإيضاح، فهل لذلك الروابط؟ ثم ما صحت أن عمر رضي الله عنه أوقف هذا المصرف وجزاكم الله خير؟
نعم، عمر رضي الله عنه أوقفه لما أن أهل الإسلام استغلوا بقوته، وهذا الصحيح أن المصرف لمؤلف قلوبهم ليس مصرفا مستمرا ومستقرا، بل هو حسب الحاجة والمصلحة. فإذا قوي الإسلام وقوي الدين وظهرت قوة للإسلام والمسلمين وكانت لهم النصرة والقوة واستغنوا عن، ففي هذه الحالة قوي الإسلام وإذا قوي واستغنى عنه فليس لهم مصرف. وعمر رضي الله عنه لم يمنعه مطلقا إنما لسبب، أما عند بعض المسلمين وعند حاجتهم أو عند أو يكون السبب والمصلحة في الصرف إليهم مثل أن يكون المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوب أقسام، إما أن يكون كفارا يرجى بإعطائهم كف شر غيرهم من الكفر، هذا نوع، أو كفار يرجى بإعطائهم إسلامهم، أو كفار يرجى بإعطائهم إسلام نظرائهم، أو أنهم يعني مؤلف قلوبهم أسلموا، نعم أسلموا، ويرجى بإعطائهم إسلام نظرائهم إذا رأوهم يعطون، أو مثلا رجل من الكفار دخل يتوه في الإسلام فخشي عليه من الرجوع أو الضعف فيعطى تألفا لقلبه فلا بأس، وقد كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم وأعطى المؤلف قلوبهم، أعطاهم مالا عظيمة مع الغنى، أعطاهم لأجل هذه المصلحة. فهذا مصرف من مصارف الزكاة كما جاءت كما هو نص الآية وكما جاء في هديه عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله عليكم. وهو يقول أيضا: وهل لنا هنا في أمريكا أن نصرف الزكاة في بناء المسجد لحاجتنا الماسة لوجود المسجد؟ جزاكم الله خير.
الله سبحانه يقول: إنما الصدقات للفقراء والعاملين عليها والمؤلفة القلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله وابن السبيل، هؤلاء هم مصارف الزكاة للثمانية، ليس فيها مساجد ولا قناطر ولا طرق ولا أشبه ذلك. أما قوله في سبيل الله فالصواب أنه في سبيل الله الجهاد سبيل القتال في سبيل الله، وإلا لو كان المراد في سبيل الله بناء المساجد والمراد في سبيل الله بناء القناطر وما أشبه ذلك لكان التفصيل هنا غير مراد، ولهذا فصل سبحانه وتعالى ذكر هذه الأصناف الثمانية، وهي في الحقيقة كلها في سبيل الله. لو كان المراد أن سبيل الله يشمل هذه الأشياء لاكتفى بقوله أن الزكاة تصرف في سبيله، فيشمل هذه الأصناف الثمانية ويشمل غيرها مما يكون سبيلا وطريقا إلى الله، لكن لما أنه ذكر هذه الأصناف وجعل معها في سبيله دل على أنه سبيلا خاصا، أنه سبيل خاص وهو الجهاد في سبيل الله. وجاء رجل النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عند البخاري الذي علقه من طريق ابي لاس الخزاعي انه جاء انه الحج في سبيل الله، فهذا ان صح الخبر يلحق به وبعضهم ضعفه. فالمقصود ان الزكاه لا تصرف الا لهذه الاصناف الثمانيه، اما بناء المساجد وبناء المساجد وغيرها من الاصناف الثمانيه فلا يكون مصرفا من مصارف الزكاه، بل كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله جزاها ثمانية أجزاء كما يروى عنه قال: فإن كنت من أهل هذه الصناف الثمانية أعطيتك، إذا كان أما إذا كان من غيرها فلا حق له في الزكاة. نعم.
وهذا أيضا يقول موظف براتب قليل فهل له أن يأخذ من الزكاة؟
إذا كان راتبه لا يكفيه لحاجته أو حاجته وحاجة أولاده يأخذ من الزكاة ما قد يكفيه. فالإنسان قد يكون لديه راتب، فإذا كان راتبه ضعيف يقول يكفيني نصف الشهر، نقول سأخذ مقدار النصف الثاني، يقول أنا راتب مثلا 2000 ويكفيني نصف الشهر والنصف الثاني أتسلف أو أستدين، نقول تأخذ البقية. وهكذا إذا كان يكفيه مثلا ربع الشهر فعليه في هذه الحالة يتحرى. أما إذا كان أن الراتب يجعله مثلا في يتوسع في المباحات فهذا لا تحل له، الزكاة تكون الأمور الحاجية. أما التوسع في المباحات ولا فيه راتبه فهذا ليس مخولا لأخذ الزكاة.
وهذا يقول أحسن الله إليكم مكافآت طلاب التحقيق، يعني المدارس والحلقات التي تصرف للطلاب هل هي من الزكاة أو من الصدقات التي يتورع عنها الإنسان خاصة إذا كان غير محتاج إليها؟
يمر هل يقصد السائل في حق المعطي أو حق المعطي؟ إن كان قصده المكافأة نفس الذين يأخذونها من طلاب التحقيق فهي أموالهم ملكهم ولو كانوا صغارا ولو كانت مالا طيبا. فإذا أعطي شيئا من المال وبلغ النصاب يزكيه وليه إذا كان يزكي هذا المال. أما إذا كان لا يقول إنه رصد أموال التحفيظ، أن أموال جعلها صرفها لتحفيظ القرآن أو باب البر، فهذه أخرجها صدقة لله لا زكاة فيها لأنها ليست مملوكة لأحد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يلزم في الغارم أن يكون غارما لأنه أصلح ذات البين أو أنها عامة؟
عامة في الغارم. نعم. الغارم سواء كان غارما لنفسه أو غارما لذات البين، لكن إذا كان غارم في الغارم على قسمه، إذا غارم لنفسه لنفقته مثلا غارم لنفقته الخاصة فيأخذ من الزكاة لحاجته بقدر سداد الدين. فلو كان غارم مثلا لنفقته استدان وعنده مال تدين لكن عنده مال غير يأخذ الزكاة، يسدد من ماله الذي عنده إذا كان نفقته. أما إذا كان غريما لإصلاح البيت فهو من الأغنياء الذين تحل الزكاة، يعطى من الزكاة بقدر ما غرم في إصلاح ذات البيت ولو كان المال الذي غرمه كثيرا.
هل يجوز للشاب أن يأخذ من الزكاة لأجل الزواج؟
نعم لا بأس، لأنه من المصالح الضرورية. وقال عليه الصلاة والسلام 3 حق على الله عنه: الناتح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله، والمكاتب. وهذا حق أن يعان، فيعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه لنكاحه، لكن ينبغي أن ينتبه من يأخذ الزكاة مثلا في مسألة النكاح أن يكون هذا مثل ما سبق التنبيه إليه في أخذه الزكاة لنفقته، أن يكون لحاجات الزواج التي تكفيه. أما الأشياء التي تكون من باب التوسع من ترفه فإن هذا ليست من مصائف الزكاة، إنما لحاجته في نفقته وفي زواجه وفي مهره فيعطى من الزكاة بقدر ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول يأتي عندنا في مسجد الحي بعض المتسولين وأعلم أنهم كاذبون فأمسكهم وأستدعي لهم الجهات المسؤولة، فهل هذا جائز؟
إذا علمت أنه كاذب فالكاذب ارتكب أمرا محرما، وارتكب أمرا محرما يستحق العقوبة مثل هذا، فإبلاغك عنه في هذا أمر حسن طيب، لأن فيه كف لهؤلاء عن هذه الأمور المحرمة وأخذ للأموال وتجميعها بغير حق، ففعلك فعل حسن وفعل طيب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول كيف نجمع بين قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصبح صائما فأفطر وجزاكم الله خيرا؟
ما في منافاة لله الحمد، ما في منافاة، هذا رخصة من الله عز وجل. الأعمال في أعمال فيه أعمال يجوز الدخول والخروج منها، الدخول والخروج منها، لكن العمل الذي لا يجوز إبطاله هو ما دخل فيه وجب عليه، كما إذا دخل في الصلاة أو دخل في حج وعمرة فإنه يجب عليه إتمامه، وجاءت السنة يجوز الخروج من مثل هذا. مثل ذلك لو أنه نوى أن يذكر الله مثلا أو يهلل الله 100 مرة فذكر الله 50 ثم بعد ذلك قطع، وإن نوى فلا بأس. وكذلك لو دخل في الصوم دل على أن الصوم لا بأس بقطعه. ثم أيضا الصوم يعني ربما أنه وجد من نفسه قوة فصام، ثم بعد ذلك وجد من نفسه ضعفا فأفطر. فعلى هذا نقول من دخل في الصوم فالسنة الأولى أن لا يفطر وأن يكمل صومه إلا إذا وجد حاجة للطعام وضعف فلا بأس يفطر كما فعل عليه الصلاة والسلام. وإلا جاء في حديث عائشة وحديث حفصة أنهما قال أنهما أصبحتا صائمتين فوجدا طعاما فأكلتا فأخبرت عن النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهما بقضاءه. واختلف صحة هذا الخبر وجاء له شواهد، والأظهر أنه إذا قضى صومه الذي لو أنه احتاج أو أرأى أن يفطر لضعفه عن الصوم فلا بأس، فإن رأى أن يقضي ذلك اليوم فلا بأس، إن رأى أن يقضيه لأنه عبادة فأراد أن يقضي، كما لو أراد أن يقضي بعض السنن التي جاءت السنة بقضائها. فالجملة هو السنة، فوجه السنة هو البقاء عليه وعدم قضاءه. والرسول عليه الصلاة والسلام بين أن هذا فعل هذا ليبين الجواز، وربما أنه يكون عند الحاجة إلى الطعام يجوز مثل هذا، ونيته له نيته، وقد يكون له أجر نيته من جهة أن نية المؤمن خير من عمله.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح صوم من نام قبل أن يعلم أن غدا صيام، فبعد أن أصبح قيل له اليوم رمضان فأمسك ولم يأكل، فما حكم صيامه وجزاكم الله خير؟
إذا نام بنية معلقة لا يدري، نام ما يدري هل هو صوم أو ليس بصوم، ونام على ذلك وهو لو أخبر أنه صوم صام، فنام بنية معلقة فأصبح. فاختلف العلماء في هذا، جمهور العلماء على ما يصح، والصحيح أنه يجوز تعليق الصيام بالنية المطلقة، يعلقه بالنية المطلقة، فيقول مثلا بنيته: إن كان الغد من رمضان فأنا صائم، إن لم يكن من رمضان فأنا لست صائما. وهذا غاية قدرته وغاية قوته، يعني غاية استطاعته، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ما نلزمه بمتابعة الخبر والسهر حتى يأتي الخبر. فلو أنه لم يبلغه الخبر وتأخر الخبر ونام بناء على ذلك على إن كان غدا من الصيام فهو صائم فلا بأس بذلك، لأنه حال نومه لم يأتي خبر ولم يبلغه الصوم، فلا يكلف إلا ما استطاع. فإذا نام بهذه النية المعلقة وأصبح ثم أخبر أنه صيام فصومه صحيح. وقال بعض العلم إنه لو نام بغير نية أيضا، لو نام بغير نية من جهة أنه ما بلغ الصوم ولا يدري عن الصوم ثم أو غفل عنه ونسيه ثم أصبح صائما ثم أصبح ولم يفطر، فإنه يتصح نيته من حين الاستيقاظ من جهة أن الشرائع لا تثبت إلا بعد البلوغ وبعد العلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يحتج بطلب العلم الشرعي عن طلب الرزق، فهل تحل له المسألة وجزاكم الله خير؟
إذا كان جادا في طلب العلم، له جد وهمة في طلب العلم، ورأى أن مثلا أن الكسب ربما شغله بشرط أن لا يكون له من يفق عليه، إذا كان له من يفق لم يكن له من يفق بنفسه وأراد أن يصبر على شرف العيش وتفرغ لطلب العلم فلا بأس بذلك، فيه مصالح عظيمة ونفع متعدد للمسلمين، وربما نفع الله به وربما كان خيرا للمسلمين، ويكون من أهل الزكاة، يعطى من الزكاة ما يعين على طلب العلم، يعطى من الزكاة ما يشتري به الكتب. والصحيح يجوز أن يعطى طالب العلم من الزكاة ما يشتري به الكتب، لكن يشتري بقدر حاجته، ما يقول مثلا يشتري من هذا الكتاب نسختين أو يشتري من هذا الكتاب النسخة الجيدة الباقية، يأخذ ما يناسبه من الكتب وما يكون مغنيا له في طلب العلم. فالمقصود لا بأس إذا كان له همة وجد في طلب العلم ونية صحيحة ولم يكن مضيعا، لم يكن له عائلة أو زوجة فلا بأس بذلك ويعطى. أما إذا كان له من ينفق عليه فيجب عليه، كفى المرء إثما أن يضيع من يعود كما قال عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. يقول: صدقة الفطر إذا لم يكن قوت البلد من الأصناف الواردة في النص، فهل يجوز إخراجها لحما أو خضارا أو فاكهة مما لا يكال ولا يدخر؟
إذا كان هذا هو قوتهم، إذا كان يعني ما ذكر من اللحم أو من هذه أنواع الفواكه هي القوت وهو الذي يقتاتون فلا بأس، إذا كان هذا العمد على القوت، إذا كانوا يقتاتون مثلا هذا الطعام أو هذا اللحم أو هذا النوع من الأكل، فالصحيح أنه يجوز إخراج زكاة الفطر مما يقتات. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الأصناف الموجودة، ذكر الأصناف الموجودة في ذلك الوقت، وبين أنها تخرج من هذه، وليس أنها تحرم أو لا تجوز من غيرها، بل ربما كان الذي يقتات لو كان عند قوم المثل مثل الآن في هذه الأيام البر متوفر موجود لو بحث عن إنسان، وكذلك الشعير، مع أن الشعير ليس لا يعلف إلا للبهائم، لا يأكلونه الناس، وقد كان طعامه فيما مضى، مع ذلك أراد الإنسان يخرج الشعير، هذا موضع نظر، بل إن إخراجه للقوس من الأرز مثل الآن الناس يقتاتون الأرز هو الأولى، بل ربما لو قيل هو المتعين من جهة أنه هو المطلوب والقصد هو الإغناء، كما يروى أنه عليه السلام وقال هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، هي طعم المساكين، كيف تطعم المسكين ما لا يأكله أو ما لا يقتاته، فأطعمه مما يقتات مما يكون موجودا في البلد ولو من غير هذه الأصناف.
وهذا سؤال عن طريق الشبكة يقول: أخذ الإبن من الأب الزكاة هل هو جائز؟
هذا ينظر إن كان أخذ الزكاة لأجل نفقته، قال الإبن لأبي يعطيه من الزكاة لأجل النفقة، يصرف يعطيه من الزكاة للنفقة عليه، فهذا لا تجزي لأن النفقة واجبة على الأب، فلا يعطيه من الزكاة ما ينفق عليه، فلا يعطيه من الزكاة، لأنه إذا أعطاه من الزكاة يكون قد حمى ماله ويكون قد وقى ماله بالزكاة، ولا يجوز وقاية المال بالزكاة، بل الزكاة حق خالص لله، فلا يعطيه من الزكاة ما ينفق عليه، وإن كان ما يعطيه من المال لأجل الدين فالدين أمره أوسع، إذا كان استدان دينا وعلى الإبن دين فالصحيح أن يجوز صرف الزكاة للإبن إذا كان في دين، لأن هذا هو، ولهذا جنح جمع من العلم وقالوا إنه يجوز أن يعطى تصرف الزكاة للغارم الميت إذا كان عليه دين، لأن الله قال وللغارمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل وفي الرقاب والغارمين، ما قال وللغارمين، قال والغارمين، فلم يشترط في الغارمين الملك، إنما قال إنهم مصرف ولم يشترطوا، فلهذا قالوا إنه لا بأس أن تعطى الزكاة وتصرف إلى الميت، وهو خلاف قول الجمهور والله أعلم به، لكن هذا اختار تقي الدين رحمه الله، فأمر الدين أمر أوسع، فلا بأس أن يصرفه أن يعطي أو ولده لأجل سداد دينه من الزكاة.
أحسن الله عليكم. وهذا يقول: ما القول الراجح في زكاة الذهب؟
كأن علق في زكاة الحلم، علق في زكاة، أما الذهب زكاة بيجي مع أهل العلم ما في خلاف، إنما كأنها أراد زكاة الحلي من الذهب، وسبق معنا أن المراد أن الحلي، أن الحلي الصحيح يجوز، أن الحلي يجب إخراج زكاته، أن الحلي يجب إخراج زكاته، وأن الجمهور خاله، لكن هو قول إحنا وهو قول المذهب أحمد رحمه الله وهو قول الشنس، سبقت الأخبار في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعلنا قد بميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح. حديث أبي هريرة اللفظ الأول متفق عليه: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. اللفظ الآخر عند الحاكم: فلا قضاء عليه ولا كفارة. وصححه الحافظ رحمه الله، وهو كذلك أيضا من جهة إسناده، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان، وكذلك خرجه الدارقطني، فهي زيادة صحيحة في أن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
وهذا هو الصواب ما دل عليه هذا الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، قال أن من نسي صيامه فأكل أو شرب فلا شيء عليه، فصومه صحيح وأجره تام ولله الحمد. ولهذا قال فإنما أطعمه الله وسقاه، وإذا كان الطعام والسقيا من الله عز وجل فلا يكون مفسدا بل هو خير، إنما الفساد أو إفساد الصوم يكون من العبد ومن فعل العبد. أما ما أضيف إليه سبحانه وتعالى في مسألة أكله ناسيا أو شربه ناسيا ثم الإخبار بأنه إطعام من الله وإسقاء من الله يدل على أنه لا شيء عليه، والرواية الثانية الصريحة واضحة في هذا المعنى، فلا قضاء عليه بهذا اليوم يعني الذي أكل أو شرب ناسيا، ولا كفارة لأجل أنه شرب وأكل، فالفعل لا يضاف إليه. وهذا متفق مع الأدلة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال الله عز وجل كما في الحديث الصحيح قد فعلت عند مسلم عند ابن عباس وعند حديث ابن هريرة. وقال بعض أهل العلم إن صومه لا يصح، وقال بعضهم إن عليه الكفارة، عليه القضاء والكفارة كفارة. وقالوا إن الإمساك عن الطعام والشراب هو ركن الصيام، فهو إذا نسي فأكل أو شرب وترك ركن الصيام فلا إثم عليه، لكن عليه أن يأتي بركنه، مثل ما لو نسي ركعة ناسيا من الصلاة فلا شيء عليه، فعليه القضاء والجابر لها، وهو أداء الركعة وما يجبرها للسجود. قالوا هكذا في الصوم عليه أن يقضي هذا اليوم ويأتي بالجابر والكفارة، لكن لا قياس مع النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر العقل. فلهذا نقول الصواب ما دل عليه هذا الخبر هو أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ولله الحمد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدارقطني. وهذا الخبر خبر صحيح خلافا لمن أعله أو جعله موقوفا على أبي هريرة، وفيه ما دل عليه هذا الخبر من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. ذرعه غلب بغير اختياره فإنه لا قضاء عليه، وهذا جار أيضا على القواعد في هذا الباب وفي غيره، أن الأصل في أن من غلب على أمر من الأمور ووقع منه هذا الشيء وقع هذا الشيء بغير فعله واختياره أنه لا شيء عليه. فمن ذلك ما إذا غلبه القي، ومن ذلك مثلا إذا دخل إلى فمه تراب أو حيوان طائر أو بعض أو شيء طار إلى فمه بدون اختياره فلا شيء عليه، وصومه صحيح فلا قضاء عليه. ومن استقى يعني تعمد القي فعليه القضاء، وهذا واضح أيضا. ولهذا نجد مثلا من يفطر مثلا بخروج الدم من أهل العلم بخروج الدم مثلا بحجام وغيرها، يقول إذا خرج الدم بغير اختياره فلا شيء عليه، هذا عندهم الاتفاق، مثل لو أصابه رعاف وخرج منه دم بغير اختياره هذا لا يفطر عند الجميع، مثل لو جرح مثلا أصابه جرح جرح في يده أو في شيء من بدنه فخرج منه دم فلا شيء عليه. وهكذا أيضا مسألة القي إلا إذا تعمد بأي وسيلة تعمد، سواء كان بإدخال يده في فمه أو أصبعه في فمه حتى يتقيأ، أو باستنشاقه من الرائحة الكريهة حتى يتقيأ، أو بعصر بطنه وإمالته إلى أمامه حتى يتقيأ، أو ما أشبه ذلك مما يستدعي به القيء، فالمقصود أنه إذا استقاء بأي طريق فإن عليه القضاء. ثم إذا كان الاستقاء عن عذر فلا إثم عليه وعليه القضاء، وإذا كان الاستقاء عن غير عذر فهو آثم، يعني لا يجوز أن يستقي في حال صومه من غير عذر لأن فيه إبطالا للصوم، إنما إذا غلبه فهذا لا شيء عليه من جميع الجهات. فالصوم ما دل عليه هذا الخبر هل هو عليه الصلاة والسلام. وعن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.